بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
ويجامع لا يجوز له أن يفطر أبدا إلا في اليوم الثاني، ثم نسخ الله عز وجل هذا بحكم جديد. المقصود أن المجامع إذا جامع في نهار رمضان وجبت عليه كفارة مغلظة. هذه الكفارة المغلظة جاءت في حديث أبي هريرة في الصحيحين، حديث الأعرابي، جاء أعرابي يشد شعر رأسه، في رواية يضرب صدره يعني من شدة الألم، وهذا يدل على أن الصحابة كانوا إذا وقعوا في شيء من المعاصي ولو كان صغيرا تألمون، بخلاف حالنا نسأل الله العافية والسلام. هو أمر وقع فيه، الأصل فيه الحل والجواز، لكن انتهك في حرمة الصوم، ومع ذلك تأثر هذا التأثر العظيم. ودائما النفس يا أخوان الطيبة الطاهرة تستنكر المعصية. النفس إذا كانت طاهرة زكية سامية إذا وقعت في ذنب ما يقلق الإنسان، ما ينام، تجد يبكي ويتململ وكأنه في مصيبة عظيمة، وهو كذلك. أما النفس اللي تعودت على المعاصي والذنوب فما تتأثر ذاك التأثر، لأن خانات المعاصي مليئة في البدن، ولذلك كلما أتى ذنب دخل في مكان من جسد، نسأل الله العافية والسلام. لذلك يقول ابن مسعود: كنا نعمل أعمالا في عهد رسول الله نعدها من الموبقات. تعملون أعمالا الآن هي أدق في عيونكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات. أنتم تعتبرونها سهلة يعني، لكن في عهد رسول الله، لماذا؟ لقرب الناس من عهد النبوة ولصفائهم ولكثرة طاعتهم ولغلبة الخير على نفوسهم. الشاهد الإعرابي جاء يشد شعر رأسه ويضرب صدره ويصيح يقول: احترقت. احترقت في رواية هلكت. فقال رسول: ما أهلكك؟ يعني إيش اللي جرى؟ فقال: جامعت أهلي في رمضان. إذن هذا مفطر من المفطرات، مفطر من المفطرات أو مفسد للصيام. قال: جامعت أهلي في نهار رمضان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة؟ قال: لا. تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: صم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: أطعم 60 مسكينا. قال: لا أستطيع، لا أجد 60 مسكينا. فانتظر قليلا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، عرق هو المكتل الزنبيل الكبير هذا فيه تمر. فقال: أين الرجل السائل عن أو المجامع؟ فقال: قيل ها هو، وقيل أنه خرج فنودي. فقال وسلم: خذه فتصدق به. فقال: على أفقري مني، والله ما بين لابتيها أفقر بيت مني، لابتيها الجبلين في حرة المدينة، بين حرة المدينة. فقال: تصدق به على أهلك أو خذه لك ولأهلك. الشاهد هنا مسائل في قضية المجامع. أول شيء: الجماع في نهار رمضان محرم لمن كان عالما، لمن كان عالما، وهذا احتراز عمن الناس والجاهل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي، أو إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والله تعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ، إن نسينا أو أخطأ. فالجماع في نهار رمضان محرم لورود النص في ذلك، جاء النص بالمنع. الأمر الثاني: أن من جامع في نهار رمضان فقد أفسد صومه، أفسد صوم يومه. المسألة الثالثة: أهل العلم يقولون قاعدة أن كل كفارة سببها المعصية فهي على الفور، كل كفارة سببها المعصية فهي على الفور. فمن وقع في معصية مثل جامع أهله في نهر رمضان يجب عليه أن يبادر إلى التكفير، إلى إخراج الكفارة، ولا يجوز له أن يتأخر، حتى قالوا: إذا أخرها فقد أثم، وقع في الإثم وأجزأت، لقول رسول الله، لأن رسول الله أرشده إلى حكم وبقي. هذا الأعرابي ينتظر الحل من النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث فيما يتعلق بمسألة النسيان، كثير من العلماء قالوا بأن النسيان خاص بالأكل والشرب فقط، لأن النص الشرعي جاء بذلك، من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. قالوا أما الجماع فلم يذكره الحديث، وأيضا لا يتصور أن إنسانا يجامع في نهار رمضان ناسيا، وذلك لأن الأكل والشرب معتاد عليه، أما الجماع فهو على فترات، وقد وهو يحتاج إلى مقدمات، فلا يمكن لإنسان أن ينسى في هذه الفترة، وهذا تعسف في الحقيقة ومبالغة في القول. ولذلك العلماء قالوا حتى الجماع، حتى الجماع لو نسي الإنسان فجامع أهله في نهار رمضان فعليه فيكون معذورا، وهذا هو الصحيح الراجح، هذا هو الصحيح. الأمر الثالث، الأمر الآخر، الكفارة التي وردت في هذا الحديث، هل هي على الترتيب أم على التخيير؟ الصحيح الراجح خلافا لمالك ولبعض أهل العلم أن الكفارة على الترتيب وليست على التخيير، أن الكفارة على الترتيب وليست على التخيير، بمعنى أنه أول شيء يفعله هو عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين، هذا هو الصحيح الراجح. ولذلك لا ينتقل الإنسان إلى إطعام، لا، بل يجب عليه عتق رقبة، أن يعتق رقبة. ولذلك العلماء عنفوا على بعض يحيى بن كذا من أئمة الأندلس، من علماء الأندلس، كان أحد الولاة قد جامع في نهار رمضان أكثر من مرة، فقال هذا العالم هذا غني ويستطيع أن يعتق 100 رقبة في اليوم، فأنا أريد أن أنقله إلى ما هو أشد على نفسي، فقال له لا يحل لك إلا الصيام، قال إذا افتنا بالصيام تأدب وما استطاع أن يعني يعود مرة ثانية. ولذلك جميع كتب أصول الفقه تذكر هذا المثال على أنه إيش من الفتوى الفاسدة، من الفتوى الفاسدة وقياس فاسد لا يصح، لأنه نظر إلى ما يجره العتق من مصلحة بالنسبة له، ولم ينظر إلى المصلحة التي تجر إلى المعتوق. نعم، أين؟ ولذلك عتق الرقاب من أفضل الأعمال في الإسلام، والإسلام تشوف إلى عتق الرقب، جاء الأمر في الكفارات عموم عتق الرقبة، وجاء الأمر بإكرام الرقاب. طبعا هذه مهمة، سيأتي الحديث إن شاء الله من خلال أبواب الفقه على أن العتق، بعض الناس خاصة يعني ضعيفي القراءة والاطلاع الشرعي يعتقد أن الرقيق وملك اليمين موجود في الإسلام فقط، وهذا غلط. جميع الملل السالفة والأمم السابقة والأديان السابقة فيها العبودية، وليس هناك أعظم ولا أنبل من الإسلام معاملة في قضية مع قضية العبد، بل إن الفلاسفة أرسطو وأفلاطون كانوا يأمرون باستعباد الناس واستعباد الأحرار، حتى كانوا يقولون هؤلاء حيوانات لنا، يستعبدون البشر يقولون حيوانات لنا لأنهم من جنس آخر. الإسلام لما جاء كان موجود العبيد والأرقة، فجعل منع هذا الباب، لكن جعل سبب واحد فقط، هو العبودية أصلها الكفر، فما يسترق إلا الكافر، ومتى؟ في حالة الحرب فقط، في حالة الحرب يسترق الكافر. الأمر الثاني، الإسلام تشوف إلى عتق الرقاب، تطلع إلى أن يعتق الناس الرقاب، ففي كفارة القتل عتق رقبة، في كفارة الظهار عتق رقبة، كفارة الجماع في نهار رمضان عتق رقبة، كفارة الأيمان عتق رقبة. أيضا أمر بمن آذى عبده أو أمته بأن يعتقها فهي كفارة له، كما في حديث أبي مسعود البدري قال لما يضرب عبده فقال يا أبا مسعود يا أبا مسعود، قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعلم أن الله تعالى أقدر عليك من عبدك، أقدر عليك منه. يقول فقلت يا رسول الله ماذا أصنع كفارة لفعلتي؟ قال اعتقه فاعتق. أبو سعيد الخدري لما ضرب جاريته التي ترعى الغنم فزجره وسلم فقال الجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمن، اعتقها. إذا من آذى عبده كفارة هذا الإيذاء أن تعتقه. أيضا شرع الإسلام المكاتب، يكاتب العبد حتى يخلص رقبته، بخلاف جميع الأمم السابقة كانت العبودية عندهم مؤبدة، يعني العبد خلاص عبد، ولذلك يهان ولا يكرم ويعد من البهائم. أما في الإسلام فيقول وسلم إيش؟ إخوانكم خول لكم. أيضا قال يعني إذا جاء خادمكم بالطعام فأطعمه وأجلسه معك، رحمة ورفق ورفق وشفقة من النبي صلى الله عليه وسلم تجاه هذا الجنس من الناس. عموما نرجع إلى أن الكفارة على الترتيب وليست على التخيير. طيب الأمر الآخر، إذا لم يستطع الإنسان العتق ولا الصيام ولا الإطعام فهل تسقط عنه أم لا؟ هذا أيضا خلاف بين أهل العلم، الصحيح أنها تسقط عنه، والدليل على ذلك حديث الأعرابي. طيب من يستنبط لي حديث الأعرابي؟ بنحرككم شوي، تعودنا نحرككم شوي. الصحيح الراجح قلنا أن الكفارة تسقط إذا لم يستطع الإنسان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو أن يجد إطعام 60 مسكينا. طيب أنا قلت هذا الراجح، والدليل قلت هذا الحديث حديث الأعرابي. من وين؟ قد يكون من العدل عن يسار. تفضل يا شيخ محمود. أحسن جزاك الله. نعم
النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالكفارة متى وجد،
متى وجد أين؟ أحسن، هذا استنباط جيد. الرسول سكت عنه ولم يقل له إذا وجد فكفر. طيب استنباط آخر.
القاعدة الشرعية يصير البيان وقت الحاجة لا يجوز، وهذه الواقعة الصحابة فيها في أمس الحاجة من البيان إن كان عليه كفارة من بعد أن لا، فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه ليس هناك حاجة كفارة.
نعم، لكن قد يعكر عليه بأن الرجل كان جالسا هو ينتظر، الرسول لم يقطع له بذلك، ما قال اذهب خلاص أو كذا،
لكن تفضل يقطع بالصدقة على أولاده يقطع مساجد
الاعتراض عليه. إذا ما يكون تأخير البيان لوقت الحاجة قد يعكر عليه، ولا جوابك جميل جميل. تفضل ايش؟
ها؟
له جاء فيه رواية تصدق به على أهلك.
طيب.
لا يملك مال يعني. يعطي إذا ما استطاع. إيه. وما ملك شيء خلاص. الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسع. فاتقوا الله ما استطعت. تفضل إيش؟ ها؟ كيف؟
هذا
مرة سيأتي إن شاء الله بعد قليل، يأتي إن شاء الله. من فيه من أهم شيء. طيب إذا قلنا بأن الرسول قال أطعمه أهلك أو تصدق به على أهلك، أول النص ماذا قال الرسول بعد الصيام؟ قال أطعم إيش كم مسكين؟ 60 مسكينا، ولا يعقل أن يكون أهله من المساكين، لأن من قال بأن هذه هي مكان للكفارة لا يعقل أن يكون عنده 60 مسكينا من أهله، لا يعقل أن يكون عنده 60 مسكينا من أهله، فإذا هي سقطت عنه في الأصل، وإنما هذا من باب الصدقة عليه، وإن ما هذا من باب الصدقة عليه، خاصة وإذا علمنا أن المكثل لا يمكن أن يتصدق به على 60 مسكين، لأن العرق معروف، العرق معروف لا يمكن أن يسع 60 مسكينا، فدل على سقوط الكفارة عن هذا الرجل، وإنما هذا صدق. ولذلك استنبط بعض أهل العلم على أن الصادق مع ربه عز وجل يعان. كيف؟ هذا الرجل جامع في نهار رمضان ولم يحصل على كفارة، ومع ذلك جاء خير، يعني رجع إلى أهله يحمل خيرا عظيما. هذا دليل إيش؟ على أن من صدق مع الله صدق الله معه وأعان. وهذه قاعدة يا إخوة. شف، جاء يبحث عن حل لمشكلته، يبغى يكثر ما وجد شيء، ومع ذلك رجع برزق إلى أهله يحمله على رأسه. المسألة الأخرى بالنسبة لليوم الذي جامع فيه، هل يفسد فيقضي هذا اليوم، أم أنه يفسد من دون قضاء، أم أنه لا فساد فيه وإنما تكفي فيه كفارة؟ 3 أقوال عند أهل العلم. والصحيح الراجح أن الصوم يفسد فيقضيه. قال بعض أهل العلم اليوم الذي جامع فيه، قال بعض أهل العلم بأن رسول الله ما أمره بإيش؟ بالقضاء هذا اليوم، فكيف تقولون بالقضاء؟ كيف تقولون يقضي؟ فالجواب بأن هذا كان معلوما ومعروفا بأنه يقضي. وهناك أشياء في الحديث لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأل عنها ولم يستفهم، وهي مهمة أيضا، مثل قضية زوجته هل عليها كفارة أم لا المرأة. ومعلوم بأن المرأة إذا كانت مطاوعة للرجل فهي كالرجل مكلفة، فالأمر والنهي بالنسبة للنساء كما هو الحال مع الرجال، فلماذا لم يذكرها الحديث ولم يلتفت إليها؟ الجواب قالوا بأن رسول الله علم من حال الرجل أنه لا يستطيع، فكيف أو أهله من باب أولى. فإذا كان القيوم أو القيام على البيت ليس له القدرة في الإطعام فذاك فزوجته من باب أولى. وعلى هذا مسألة المرأة المطاوعة إذا طاوعت زوجها تجب عليها كفارة الجماع المغلظة، أما إذا كانت مكرهة فقولان لأهل العلم تسقط عنها، قولان بالنسبة لأهل العلم. هذا يعني بالنسبة للمرأة، الجميع يقول بأنها تسقط عن الكفارة إذا كانت مكرهة، ولكن ذهب فريق من أهل العلم، وهي رواية راجحة عند الإمام أحمد، بأن الكفارة يتحملها الزوج إذا أكرهها على الجماع في نهار رمضان. نعم. نعم، يجمع كفارتين. نعم، من باب العقوبة يقول. هذه مسألة اللي استعجل فيها أخونا، وهي قضية فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية، وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه الكفارة. في قاعدة عند أهل العلم في باب الكفارات أن الكفارات إذا كانت من جنس واحد فهذه الكفارات إذا لم يكفر أو لم يخرج الكفارة فعليه كفارة واحدة إذا كانت من جنس واحد. مثال، أي رجل حلف والله ما يدخل بيت فلان ثم دخله ولم يكفر، ثم حلف مرة ثانية والله ما يكلم فلان من جنس واحد فكلمه، والله ما يدخل بيت فلان فلم يدخل فدخله، هذا من جنس واحد، هذا يسمى كفارة اليمين المنعقد. إذا لم يكفر فكفارة واحدة، أما إذا كفر ثم عاد فحنث فعليه كفارة ثانية. القاعدة بأن الكفارات إذا كانت من جنس واحد ولم يكفر في الأولى فكفارة واحدة، يعني لو جاء بالثانية والثالثة والرابعة كفارة واحدة. أما إذا كانت من أجناس مختلفة فلكل نوع أو لكل جنس كفارة. واضح؟ أحد يعني يشكل عليه مسألة هذا؟ يعني مثلا رجل جامع في نهار رمضان، جامع في فترة الصباح ولم يكفر، يعني لم يعتق رقبة ولم مثلا يطعم 60 مسكين إذا كان غير قادر، ثم جامع ثانية، إذا الجنس واحد، سواء جامع زوجته الأولى أو زوجته الثانية أو أمته أو سريته مثلا فكفارة واحد، لكن إن جامع فكفر ثم عاد فجامع فعليه كفارة ثانية. أما إذا كان من أجناس مختلفة مثل ظاهرة من زوجته ثم جامع فكل جنس له كفارة، ثم حلف وحنث فله كفارة إذا كانت من أجناس مختلفة. وبعض أهل العلم يرى من باب التأديب أنه لا يسمح له، لا يفتى بأن عليه كفارة واحد، وهذا يتعامل فيها أهل الفتوى مع الشخص. إذا كان الشخص مثلا مستهتر غير مبالي فيفتونه بأن عليه كفارة ثانية، أخذا ببعض أقوال أهل العلم الذين يرون أن الكفارات ولو كانت من جنس واحد فإذا تكررت كان لكل فعل كفار، حتى لو تكررت كان لكل فعل كفار، يأخذون من القول الثاني وإن كان مرجوحا من باب سد الذريعة، من باب سد الذريعة. قال: وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفار. كل من لزمه الإمساك في نهار رمضان فجامع فعليه الكفار، كل هذه تعم، هذه من صيغ العموم. نعم. قال: ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس له، فليس عليه غيره، يعني القضاء. وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا على فتوى بعض الصحابة، وهذا الذي يعتمده أكثر أهل الفتوى، أهل الفتوى في زمانه يعتمدون هذا. نعم. وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، ترك القضاء لعذر فلا شيء عليه، يعني رجل أفطر 10 أيام في رمضان لمرض، أصابه مرض خطير، ثم لما جاء يوم العيد توفي ما استطاع يقضي، أو أنه عاش شوال كاملا وهو مريض أيضا ما استطاع أن يقضي، فهذا ليس عليه شيء، لا ليس عليه شيء ولا على ورثته. أما إن كان لغير عذر كتفريط مثلا أطعم عنه لكل يوم مسكين إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر نذر طاع، يقول إلا النذر لأنه أمر أوجبه المرء على نفسه ولم يوجب بأصل الشرع، لم يجب عليه بأصل الشرع ولكن أوجبه الإنسان على نفسه، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وكرهه وقال إنما يستخرج به من البخيل، فقال لما أوجب هذا على نفسه صام عنه أولياؤه. وفي مسألة القضاء بالنسبة للصوم الواجب رمضان خلاف بين أهل العلم طويل، كثير من العلماء يرون أن من مات وعليه صوم ولم يقضه بغير عذر صام عنه أولياؤه، فيوسعون المسألة في غير النذر، وبعض أهل العلم يقصره على النذر. من مفرطا الصحيح أنه يصام عنه، صحيح أن أولياءه يصومون عنه. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. اللي عنده استفسار قبل ما نبدأ بشرح كتاب التوحيد فليتفضل.
شيخ عندما نقول إطعام 60 مسكينا وفي كفارة اليتيم إطعام 10 إطعام 10 مساكين، هل هذا العدد المقصود بذاته؟
نعم.
أو لو أخرج ما يكفي 60 مسكين وأطعم فيهم 10 أشخاص؟
لا، بالنسبة للعدد مقصود لذاته على الصحيح، العدد مقصود لذاته على الصحيح، لأن المسألة فيها خلاف، لكن الشارع نص على العدد، فإطعام 60 مسكينا فإطعام 10 مساكين، فالعدد مقصود لذاته. ولذلك بعض أهل العلم يرى أنه لو أطعم 60 مسكين، هو طبعا المسألة هي مسألة الوقت الإطعام وفي العدد، بالنسبة للعدد هذا الصحيح اللي ذكرناه، لكن بعض أهل العلم يرى أن من أطعم 60 مسكينا فكرر عليهم في غير يوم واحد جاز، أما إذا كرر عليهم في يوم واحد فلا يجوز. وبعضهم يقول بأن من كرر على مسكين واحد 60 مرة جاز، لكن أن أعطاه قيمة أو طعام 60 مسكين في يوم واحد لا يصح ولا يجوز. هذا عند الحنفية. الصحيح الراجح بأن العدد معتبر، وأيضا الجنس، جنس العدد ليس العدد فقط، يعني 60 مسكينا من جنس المساكين مختلفين وليس يعني مسكينا واحدا. نعم.
الطعام هل هو واجب الطعام ولو أعطاه ثمن وجبة أو ما شابه؟
لا، بالنسبة للإطعام مقصود أيضا لذاته جنس الإطعام، ولذلك لا صحيح أنه لا تصح القيمة، والقيمة يعني القول بالقيمة قول شاذ ضعيف، لا تصح القيمة لأن الشارع نص على الإطعام. ها؟ هذا ما في شيء، لكن من ذهب وأعطى قيمة بدل. السؤال يقول هل يشترط في الشهرين التتابع؟ نعم، يشترط في الشهرين التتابع بأن يكون 60 يوما متتابعا. طبعا شهرين بالشهر العربي قد يكون 29 يوم، يعني يكون 58 يوم، يصوم 58 يوم، وأغلب صيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت 29 يوما. 9 رمضانات اللي صام الرسول صلى الله عليه وسلم كانت 29 يوم، يدل على أن الشهر إما أن يكون 29 أو 30. هل المكره على الجماع تقضي يومها؟ الصحيح أنها لا تقضي يومها. المكره على الجماع الصحيح أنها لا تقضي هذا اليوم، لأنها مجبرة غير مكره، يعني مثل من أجبر على الشرب والأكل، والنص في هذا ظاهر أن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فالمستكره غير مكلف. والدنيوي كذلك، وذاك من أكره على سب الدين لا تجرى عليه حكم الردة مثلا، أو ما يجرى عليه الحكم الدنيوي. هذا يختلف في مسألة الأموال، العلماء ينصون على أن المسألة في الأموال تختلف، إفساد ما للغير.
هنا
بس أهم شيء المكتوب عندنا ننتهي منه. يقول هل المجامع في نهار رمضان يلزمه الإمساك تتمة يومه ذاك؟ على القول بأن الإفساد اليوم هذا يلزمه القضاء، يقولون لا يلزمه الإمساك. من قال يقضي هذا اليوم قالوا لا يلزمه الإمساك، ومن قال لا يقضي فيلزمه الإمساك بقية اليوم. بقية اليوم صحيح الراجح أن كل من جاز له الفطر في رمضان جاز له، لا يجبر على الإمساك. كل من جاز له الفطر في نهار رمضان لا يجبر على الإمساك تتمة اليوم. يقول الذي يجامع في نهار رمضان هو في حكم المفطر، فلماذا يلزم بالكفارة مرة أخرى إذا جامع في نفس اليوم؟ الذي يجامع في نهار رمضان هو في حكم المفطر، فلماذا يلزم بالكفارة مرة أخرى إذا جامع في نفس اليوم؟ ما شاء الله، هذا سؤال جيد، ويقصد مثل يقيس على قضية من طلق ثم طلق في العدة، هل يقع طلاقه أم لا في العدة؟ بالنسبة للمجامع في نهار رمضان إذا أتى بالكفارة ثم جامع مرة أخرى في نفس اليوم أو في يوم آخر، أهل العلم يقولون بأنه يكفر لأنه انتهك حرمة اليوم، لأن بعض العلماء يرون أن الانتهاك انتهاك حرمة الزمان وليس فقط حرمة العباد، وهنا يجمعون بين حرمة الزمان، وانتهك حرمة زمان الصوم، انتهك حرمة زمان الصوم، والله تعالى أعلم.
بالنسبة لموضوع السفر، في طبعا حدود الكيلومترات اللي هي مثلا بالنسبة للسفر في رمضان عشان الفطر. الشق الثاني من السؤال، السفر بيفرق عن سفر أيام زمان؟
هي.
ممكن الإنسان السفر مريح.
ليش حنا قلنا قبل قليل العلة بالسهر، العلة السهر وليس المشقة؟ حنا قلنا حتى نخرج من هذه المسألة، قالوا العلة السفر، ما دامك مسافر جاز لك الفطر.
ايوه يعني هل الانسان مثلا، في كثير من الناس يخطر على بالها انه اذا صار وهو مسافر انه مثلا يمكن ان يجزى اكثر، مثلا انه يكون وضع مثلا
يختلف من شخص لاخر. انا اعرف ناس اذا ركبوا الطياره تعبوا، ياتيهم استفراغ وصداع وكذا، فيختلف من شخص لاخر، فيبقى الحكم على ما هو عليه. كل من سافر جاز له الفطر مجرد السفر.
المسافة.
قضية الأفضل المسافة قلنا مسألة منهم من يقيدها ب الكيلومترات أو يعني المعروفة، ومنهم من يرى أن مجرد السفر إذا فارق البنيان، وهذا هو الراجح، مجرد فارق البنيان يعتبر مسافر ما دام أنه تهيأ وعزم وشد في السفر.
السفر مثلا يسافر
أو هذه تختلف. يعني بعض الناس الآن يسافر في نهار رمضان، فما دام أن الشمس معه فهو مسافر وإن طال به الوقت. لكن هناك من الناس مثلا من يكون في المطار يسافر وقت المغرب، تغرب عليه الشمس مثلا في مطار الشارقة أو في مطار دبي، ثم يسافر جهة الغرب فتطلع عليه الشمس، هنا يكون قد أفطر. لماذا؟ لأن دخل عليه الفطر وهو مقيم ولو طلعت الشمس، هو الذي طلع على الشمس وليست هي التي طلعت عليه، فهو الذي ذهب إلى الشمس طلع عليه، ولذلك يكون قد أفطر. أما إذا بقيت الشمس معه فيكون صائما حتى وإن طال الوقت، هذا هو الصحيح، لأن وقت لقول الله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أي مسافة أقل نفس الشيء، فهي له وعليه، له وعليه. تفضل.
شيخ كان سافر أفضل ثم بعد ذلك قضى، لا يكون له أجران أجر الفطر وما ثم أجر القضاء؟
ما ذكر هذا في النص، يعني ما ذكر شيء في الأحاديث بأن إذا أفطر له أجر وإذا قضى له أجران. يقولون بأن الفطر، بأن الصيام أفضل، بعض أهل العلم قالوا لأن الصوم يقع في زمان رمضان وهو أولى من غيره، رمضان هو محل الصوم، فلما يقضي في غير رمضان. ولذلك بعض من يرى بأن لا يجوز لأحد أن يصوم ست من شوال حتى يقضي إذا كان عليه قضاء، قال لأنه ما صام رمضان وإنما صام بعض رمضان. إيه نعم، لذلك يأتون بالأفضلية من هذا الباب.
في حال السفر ومن ثم قضى، لا يكون له
أجر
على الفطر ولا أجر على القضاء؟
لا، له أجر كأنه صام في نهار رمضان، بالدليل صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيم، إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيم.
سؤال في أشياء ذكرت، هل هو على إطلاقه؟ استرقاق أسر الأعداء، هل هو على إطلاقه أم قبيل معامل بالمثل؟
هذا في أبواب الجهاد وليس في أبواب الصيام. لا، هي في الجهاد فقط بالنسبة لأهل الكتاب، أما العرب لا يسترقون، أما أهل الكتاب فيسترقون.
من قبيل المعامل بالمثل
ولا
على الإطلاق؟
على الإطلاق. لا، كيف المقام عامل؟ لا، هو بالنسبة لإمام المسلمين قاعدة شرعية أن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، الله عز وجل خيره بين أربعة أشياء، إما المن وإما الاسترقاق وإما الفداء وإما القتل، فإما منا بعده وإما فداء حتى تضع، وإما الاسترقاق وإما القتل. هذه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كلها، فعل المن، فعل الفداء، فعل القتل، فعل الاسترقاق عليه الصلاة والسلام. تفضل. نعم، بالنسبة لمن أكل أو شرب متعمد نهار رمضان، طبعا أتى كبيرة من كبائر الذنوب، جاء في حديث، الحديث في سنده نظر وهو موضع بحث عند أهل العلم، أن من أكل أو شرب عامدا في نهار رمضان لم يقضي صيام الدهر كله وإن صام. الشاهد أنها كبيرة من كبائر الذنوب، وجاء في حديث حسنه كثير من أهل العلم، حسنه كثير من أهل العلم بأن من صام من أفطر عامدا في رمضان كفارته أن يصوم شهرين متتابعين، شهرين متتابعين. هذا السؤال من الأخوات: إذا أفطر من هو معذور فجامع، هل عليه كفارة الجماع؟ هذا السؤال الجواب فيه على قسمين. قسم الأول: إذا أراد أن يجامع فأفطر بأكل أو شرب فرارا من الكفارة تجب عليه الكفارة، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وأيضا يعامل الإنسان بنقيض قصده، يعامل الإنسان بنقيض قصده. فمثلا بعض يعني الضعاف النفوس يريد أن يجامع في نهار رمضان فحتى يفر من الكفارة المغلظة، ماذا يفعل؟ يأكل ويشرب أو يسافر، يقول بسافر وأرجع، يطلع بوضوء ويرجع. هذا يعامل بنقيض قصده فتجب عليه الكفارة. لكن رجل معذور وامرأة معذورة، كيف؟ رجل مريض وامرأة طهرت من الحيض وقت الظهر، فهل يجوز لهذا المعذور بمرض أن يجامع هذه المرأة التي لم تصم لأن دخل عليها النهار وهي حائضا ثم طهرت؟ صحيح أنه يجوز لهما ذلك، إلا على قول مسألة انتهاك حرمة الزمان، وهذا قول ضعيف طبعا. المقصود أنه يجوز للمعذور أن يجامع في نهار رمضان إذا كان المقابل أيضا معذورا. والله تعالى
رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وشكر الله للأخ كلمته المباركة الطيبة، نسأل الله عز وجل أن يجعل في ميزان حسناته. كان بودي أن أراجع معكم شيئا مما يعني مر معنا، ولكن لضيق الوقت نرجئه إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، ونبدأ إن شاء الله في استكمال باب الصيام. نعم، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب ما يفسد الصوم أو يفسد الصوم. باب ما يفسد الصوم. قال: ومن أكل أو شرب أو استعطى أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقى أو استمنى أو قبل أو لمس، فأمنى أو أمدى أو كبر النظر حتى أنزل، أو حجم أو احتجم عاملا ذاكرا لصومه فسد صومه، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد.
بسم الله الرحمن الرحيم. جرت عادة الفقهاء أن يطلقوا على بعض النواقض أو بعض أن يميزوا بين المفسدات أو المفطرات، فيذكرون أو يخصصون كل جنس من العبادات بشيء. فما يتعلق بالوضوء يقولون نواقض الوضوء، نواقض الوضوء. وما يتعلق بالصيام يقولون مفطرات الصيام أو المفسدات، مفطرات الصيام أو المفسدات. وما يتعلق بالحج يقولون إيش؟ محظورات الإحرام أو محظورات الحج. والمعنى كله واحد ولا مشاحة في الاصطلاح. فاستخدامهم هذا إما أن يكون لاتفاق، وإما أن يكون استنباطا من دليل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو تكون آية قرآنية، فيذكرون هذا من باب تخصيص كل عبادة بما يناسبه. هنا الصوم له محظورات وله مفطرات ومفسدات للصوم، يعني أشياء إذا قربها الصائم ينتقض صومه أو يبطل صومه. قبل أن أبدأ هنا أذكر قاعدة، وإن شاء الله سنعيدكم في ختام يعني كتاب الصيام، سنجعل درس كامل في القواعد، قواعد يضبطها طالب العلم تعصمه بإذن الله تعالى، وتحفظ عليه الباب الذي مر عليه. نذكر قواعد عامة قد تصل إلى 10 قواعد في باب الصيام مثلا يضبطها طالب العلم. ما يتعلق بالصيام المفطرات 3:
المفطرات الثلاثة، وهذه قاعدة. أولا الجماع، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، من جامع في نهار رمضان ذاكرا عالما راضيا فقد فسد صوم. تقول الله تعالى فالآن باشرهن، فالآن باشرهن، ذكر هنا الليل. وأما النهار فنهى الله عز وجل عن الرفث فيه نهار رمضان. الأمر الثاني ما يدخل إلى جوف الإنسان من منافذه المعلومة، ما يدخل إلى جوف الإنسان من منافذه المعلومة مما يغذي، لابد أن نضبط هذا، ما يدخل إلى جوف الإنسان من منافذه المعلومة مما يغذي. منافذ الجوف ما هي؟ الفم والأنف. للجوف منفذان، يعني للمعدة منفذان، الجوف عفوا الفم والأنف. فمن أدخل إلى جوفه إلى معدته عن طريق الفم أو عن طريق الأنف مما يغذي فقد بطل صوم، فقد بطل صوم. الثالث ما يخرج من الإنسان مما يضعفه، ما يخرج من الإنسان مما يضعفه. ومن ذلك الدم، الدم الكثير مثل دم الحجام والقيء، القيء متعمدا هذا مما يفسد الصوم لأنه يخرج من الإنسان. وبالنسبة للاستمناء نلحقه في باب مع قاعدة الجماع، مع قاعدة الجماع. يقول المصنف رحمه الله تعالى ومن أكل أو شرب أو استعطى. السعوط ما هو؟ هو دواء يوضع في الأنف يدخل إلى الجوف، يدخل إلى الجوف. القاعدة يا إخوان أن كل داخل إلى الجوف من غير الأنف والفم فلا يفطر، ولذلك القطرة في العين لا تفطر، القطرة في الأذن لا تفطر، الكحل للصائم لا يفطر. من استعمل بعض الدهونات والمراهم فوجد يعني طعمه في فمه أو كذا أيضا لا يفطر، لأن هذا يدخل من مناسم الجسم. فالعين ليس لها منفذ إلى الجوف، وإنما هي مناسم. قد يجد الإنسان طعم القطرة في فمه، صح ولا لا؟ قد يجد طعم الكحل أيضا، قد يجد شيئا من الكحل، لكن هذا ليس مجرى وإنما منسم من مناسم الجسم، من مناسم العين إلى الجوف. أما الفم والأنف فهما مدخلان إلى الجوف، فأي شيء مغذ دخل إليه إلى الجوف عن طريق هذين فهو إيش؟ مفطر، مفطر. ذكر العلماء أيضا قاعدة أخرى أو إضافة أخرى، وهي ما يتعلق بالإبر. الأصل أن الحقن لا تفطر في القديم، الأصل أن الحقن لا تفطر، لكن الآن في الواقع أن الحقن على قسمين، صح ولا لا؟ قسم ما يسمى بالمضادات، مضادات، مضادات حيوية يسمونها، أو يعني تدفع مثلا شيء في الجسم مؤذي، وقسم منشط مغذي يعني يستعيض به الإنسان عن الطعام والشراب، يستعيض به الإنسان عن الطعام والشراب، فهذا مفطر، هذا مفطر. وأما ذاك فليس بمفطر على الأصل الذي ذكره العلماء. قديما كانت الحقنة هي مجرد ما يسمى الآن عندنا بالمضاد الحيوي، مضاد حيوي، مضادات. أما الآن فيوجد من الإبر ما هو مغذي. طيب ذكرنا أنه إيش مما يغذي، والفقهاء تجدون في كتب الفقه نصوا على أن من أكل حصوة أو كذا فهو فقد أفطر، لكن الصحيح أن هذا لا يسمى غذاء، هم يقولون يسمى أكل. نحن نقول نتفق معهم، صح قد يكون أكلا أو بلعا، بلع حصاة أو بلع شيئا مثلا لكنه غير مغذي، غير مغذي. طيب والله هذه لا يحتاط لها، لأن هذه تحتاج إلى ماء وتحتاج إلى لا هو الآن حتى نحن نقول من تعمد بلع حصات فحقيقة نحتاط له من جهة الفتوى، لكن من جهة كبحث علمي نقول هذا غير مغذي، لكن كفتوى نأمره بالقضاء. بالنسبة للحبة هذه، هذه تدخل مباشرة إلى الجوف وتذوب في 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 معدة الإنسان، فقد تنشطه في هذه الحال، بخلاف الإبر التي تحقن في مناسم الجسم، يعني يأخذها في العضل أو يأخذها في اليد أو في كذا، هذه في مناسم الجسم لم تدخل من 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 الجوفين. لكن بالنسبة للحبة لا، تدخل من الجوف، من مدخل الطعام والشراب، من مدخل الطعام والشراب. طيب عندنا بعض الفقهاء يقولون أي شيء يدخل إلى الدماغ وينشطه فهو مفطر، قالوا لأن الجوف جوفان، المعدة والدماغ، قالوا أن الدماغ تصله بعض الأدوية أو بعض ما يستنشقه الإنسان فيفطر في هذه، فيفطر في هذه الحالة من وصل شيء إلى دماغه. ويذكرون يضربون لذلك أمثلة، وقديما كانوا يضعون شيء في الأنف فيصل إلى الدماغ، قالوا بأن الدماغ هنا يتنشط فيقوى الجسم، يستفيد الجسم من هذا الذي استنشقه، فهل يفطر يفطر في هذه الحالة أم لا؟ وهل هذا الشيء الذي استنشقه ووصل إلى الدماغ يفطر أم لا؟ مثل الآن البخور مثلا، البخور أو استعمال مثلا بعض المطيبات أو بعض الروائح أو كذا، يجد الإنسان في نشاط في ذهنه وفي جسمه. الصحيح الذي قرره جمع من أهل العلم من ذوي التحقيق، شيخ الإسلام ابن تيمية القيم، وجمع أيضا من محقق المذاهب الأربعة، أنه لا يفطر، كل ما صعد إلى الدماغ فلا يفطر بحال، كل ما صعد إلى الدماغ فلا يفطر بحال. إذن نضبط هذه القاعدة المهمة في مسائل المفطرات. ولذلك من استنشق بخورا أو طيبا أو كذا فشعر بنشاط في دماغه فلا يفطر في هذه الحالة، وليس هذا من المفطرات، وليس هذا من المفطرات. يقول رحمه الله تعالى: ومن أكل أو شرب. الأكل والشرب يطلق على ما يأكله الإنسان ويقصد به التقوي والتغذي، ولا يسمى آكل مثلا الشيء الذي لا يغذي يأكل أو يشرب، يأكل أو يشرب. أو استعط، ذكرت لكم معنى الصعوط، هو دواء يوضع في الأنف فيستنشقه المريض. أو وصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، يقول من أي موضع كان، ذكرنا أن القاعدة إذا دخل من غير الفم والأنف شيء ولو وصل إلى جوفه فلا يفطر إلا